الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا باب أحكام الدين. باب أحكام الدين، سبق الكلام، الباب السابق كان باب القرض، باب القرض والدين أو القرض، أيهما أعم؟ الدين أعم من القرض. الدين قد يكون قرضا، قد يكون ثمن مبيع، قد يكون مسلما فيه إلى غير ذلك، قد يكون أجرة متأخرة. باب أحكام الدين. قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. لو أن إنسانا مثلا باع بيعا بالتقسيط أو بالأجل، وقال اتفق على أن المشتري يدفع الثمن بعد 6 أشهر، فليس للبائع قبل حلول هذا الأجل أن يطالبه، وهذا سيترتب عليه أشياء، منها لو أراد أن يسافر، لو أراد أن يحج. فمتى كان الدين مؤجلا لم تجز المطالبة به قبل حلول الأجل. طيب، وماذا قلنا في القرض؟ المذهب في القرض، قرض خاصة، القرض قالوا إذا اقترض الإنسان فإن القرض يثبت حالا في الذمة، ولهذا له أن يطالبك بالقرض مباشرة. فهذه مسألة، وما نحن فيه الآن شيء آخر. القرض هذه صفته أنه يثبت حالا في الذمة، والتأجيل لاحق. إذا قال له أجلتك فهذا مجرد وعد عندهم، وسبق معنا أنه يجب الوفاء بهذا الوعد على الراجح. لكن هنا الدين مؤجل في غير القرض، أجرة مؤجلة أو ثمن مبيع مؤجل، أو أجرة أو ثمن استصناع مثلا مقسطة أو مؤجلة إلى آخره. فمن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله. الحجر هذا باب سيأتينا بالتفصيل، لكن ما نحتاج إلى معرفته هنا أنه لو كان الإنسان المدين، هذا المدين عليه ديون ولم يوفها، فإن لغرمائه، من الغرماء؟ يعني أصحاب الدين الدائنون، فإن للغرماء أن يطلبوا من الحاكم أو من القاضي أن يحجر عليه، يمنعه من التصرف. يعني رجل مثلا عليه 1,000,000 مثلا، 1,000,000 جنيه ديون للناس، وهم لا يستطيعون أخذ أموالهم، وربما هو يدعي أنه لا يملك شيئا، لكن هم يشاهدونه يبيع ويشتري ويسافر ويستأجر، فيطلبون الحجر عليه. الحجر هو المنع، فتمنعه الدولة من التصرف وتحجز على ماله، وسيأتي بالتفصيل تبيع ماله. هنا الدين مؤجل ولم يحن وقته، هل من حق الدائنين أن يطلبوا الحجر عليه؟ ليس من حقهم، سيقال له مباشرة متى موعد الدين، يقولون بعد شهر. طيب، اصبروا إلى أن يأتي موعد الوفاء. إذن قبل الأجل لم يحجر عليه من أجل هذا الدين المؤجل، ولم يحل بفلسه. الضمير في ولم يحل لماذا؟ يعود على ماذا؟ على الدين. الدين المؤجل لا يحل بسبب الفلس. ما معنى لا يحل؟ نعم نعم، لا يحل يعني لا يصبح حالا، هو مؤجل، مؤجل إلى 6 أشهر. هل يحل الدين بالفلس أو بالموت؟ يعني أول ما مات الرجل الدين مؤجل لمدة 6 أشهر، فإذا مات الرجل هل يصبح الدين حالا؟ بمعنى أن الدائنين يأتون ويطالبون الورثة. فالمؤلف يقول إن الدين لا يحل بالفلس. لنفرض هذا الرجل عليه دين يسدده في شهر ديسمبر، فبقي 6 أشهر، والآن أعلن إفلاسه، هل هذا يعني أن الدين قد حل وأن للدائن أن يطالب الآن؟ ليس له ذلك، لأن هذا الأجل حق ثبت لهذا المدين. وأيضا الموت لا يحل الدين، بمعنى لا يجعله حالا، لأن الأجل ثبت لهذا الإنسان وينتقل إلى ورثته كما تنتقل سائر الحقوق. هذا الأجل حق، فكما أن الورثة تنتقل إليهم سائر الحقوق التي لميتهم، فإن الأجل من جملة هذه الحقوق. إذن هاتان مسألتان: المسألة الأولى هل يحل الدين بالفلس؟ الجواب لا، لكن ما معنى يحل الدين بالفلس؟ إذا أفلس المدين ودينه مؤجل فإن الدين يبقى على أجله ولا يصبح حالا بإفلاسه. والمسألة الثانية هل يحل الدين بالموت؟ إذا مات الإنسان عليه دين مؤجل فإن الدين يبقى على نفس الأجل ويطالب به الورثة مؤجلا كما كان، يطالبون به مؤجلا كما كان، لأنه حق انتقل إليهم. قال: لم يحل بفلسه ولا بموته. في مسألة الموت قد يقول الإنسان اللي هو صاحب المال أو الدائن، يقول هذا المدين قد مات، ربما ضاع حقي، هذا المدين قد مات وقد يضيع حقي، وهذا دين مؤجل. فنقول على الورثة أن يوثقوا هذا الدين حتى يطمئن الدائن. قال: ولا بموته، أي لا يحل بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. يعني نحن نقول للورثة بإمكانكم أن تظلوا على الأجل ولا يلزمكم السداد الآن بمجرد الموت، لكن ينبغي أن يطمئن الدائن وأن يستوثق من دينه. كيف؟ أن تقدموا رهنا أو كفيلا. يعني يأتي الورثة ويقدمون رهنا، أرضا، بيتا أو غير ذلك، مقابل بقاء الدين على أجله. أو يأتون بكفيل، يأتي إنسان ويقول أنا كفيل بهذا الدين، وسيأتي معنا الأحكام المترتبة على هذه الكفالة. إذن لا يحل الدين بالموت بشرط أن يوثق الورثة الدين برهن أو كفيل. قال: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعا. إن أراد سفرا يحل، ما هو الذي يحل؟ الدين. أيضا الدين إن أراد سفرا، ولو سافر فإن الدين يحل قبل نهاية السفر. مثلا رجل الآن عليه 10,000 دين، وعلمنا أنه جاءه عقد عمل مثلا في السعودية، هذا العقد مدته سنة والدين سيحل بعد 6 أشهر، إذن هذا سيسافر سفرا سيحل الدين قبل نهاية السفر، هكذا سيحل الدين قبل مدة سفره أو قبل مدة رجوعه، أو أراد الغزو تطوعا الجهاد، لو كان الجهاد واجبا فهذا يخرج ولا يكلف أن يستأذن يخرج، لكن هذا يخرج جهادا ليس واجبا عينيا عليه، قال فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك أي برهن أو كفيل. الغريم يعني الدائن الذي يطالبك، له أن يمنع هذا الإنسان من السفر، يقول له إن سفرك ستكون مسافرا وسيحل موعد السداد وأنت مسافر فلا تسافر، أو أنت ستخرج للغزو وليس واجبا عليك وقد تموت هناك، فما الذي يضمن لي حقي؟ إذن له أن يمنعه من السفر وله أن يمنعه من الغزو إلا إن وثق له الدين برهن، أعطاه رهنا. ما فائدة الرهن؟ أنه إذا حل الأجل ولم يسدد فإننا نبيع الرهن ونسدد له ماله، أو وثقه بكفيل، هذا الكفيل سيكون ضامنا، وللغريم أو للدائن أن يطالب هذا أو يطالب هذا. علم من هذا الكلام أن السفر لو كان ينتهي قبل حلول الأجل فهل للغريم أن يمنع؟ ليس له أن يمنع. وهل يلزم المسافر أن يستأذن؟ لا يلزمه أن يستأذن. يعني مثلا لو كان الإنسان سيخرج للعمرة سيسافر للعمرة وعليه دين مؤجل بعد 2 شهر وعمرته لا تأخذ إلا 1 شهر، فماذا نقول؟ لا يلزمه أن يستأذن ولا أن يخبر، وليس الغريم أن يمنع. لكن هنا مسألة، أن هذا الإنسان وإن كان سيرجع قبل الأجل، هنا مسألة تتعلق به هو وديانته، لو كان سفره سيؤثر على سداده، يعني هو الفلوس كلها التي معه وربما استدان وذهب إلى العمرة، وفي هذه الحالة إذا رجع فلن يستطيع السداد، هذا يقال له ليس لك أن تسافر، وسداد الدين مقدم على العمرة وعلى الحج، ليس لك أن تسافر إلا أن تستأذن، مع أن الأجل باقي وبعيد، لكن تخبره وتقول إن سفري للحج أو للعمرة سيترتب عليه تأخير قسط أو قسطين أو تأخير الدين كله، لكن من حيث الظاهر ليس الغريم أن يمنعه، لأن الدين بعد السفر، موعد الدين بعد رجوعه من سفره. إن أراد سفرا يحل الدين قبل نهاية السفر، أو أراد غزوا تطوعا، فلغريمه منعه إلا أن يوثق الدين برهن أو كفيل. طيب، نحن عندنا مسألة في قضية الدين المؤجل هذا، يعني احنا قلنا إذا كان الدين مؤجلا فليس الغريم أن يطالب قبل الأجل. هناك عقود اليوم في بعض البنوك الإسلامية وبعض المؤسسات المالية يضعون شرطا في البيع بالتقسيط، يقولون مثلا إذا تأخر الإنسان عن سداد قسطين ولم يقدم ما يفيد إعساره. يقولون يضعون شرطا أو بندا في العقد إذا تأخر عن السداد بدون عذر فإن جميع الأقساط تحل. واضح الصورة هذه؟ ينصون على حلول جميع الأقساط المؤجلة إذا ما طل الإنسان في سداد قسط أو قسطين. طيب هو ما طل في قسط أو قسطين، وما الفائدة أن تقول له الأقساط كلها حالة وسيماطل؟ الفائدة أنك ممكن تطالبه قضاء إذا نص في العقد ابتداء على أنه إذا تأخر هذا الإنسان في سداد قسط أو قسطين ولم يقدم ما يثبت أنه معسر فللطرف الأول أو فقد حلت جميع الأقساط، ويكون من حقه قضاء أن يطالبه الآن ولو كانت الأقساط بعد 10 سنوات، لكن من حقه الآن أن يطالبه بها. هذا الشرط اختلف فيه المعاصرون، والصحيح أنه شرط صحيح، شرط صحيح، اشتراط حلول الأقساط. لماذا شرط صحيح؟ لأن اشتراط الأجل هو شرط وضعي، يعني وضعه أحدهما لمصلحته، فلا مانع أن يتفق على إسقاط الأجل. اشتراط الأجل الأصل في البيع وفي الإيجار عدم الأجل، الأصل أنه يأخذ الفلوس في نفس الوقت، فلما اشترط الأجل اشترطاه بالتراضي ولمصلحتهما أو مصلحة أحدهما، فجاز لهما الاتفاق على إسقاط هذا الحق الذي هو الأجل. واضح المسألة هذه؟ أنه يجوز الاتفاق على حلول الأقساط جميعها في حالة معينة كهذه الحالة، إذا ثبت أنه مماطل فيطالبونه، مع أنه لاحظوا البيع المؤجل مراعى فيه الأجل، يعني ربما كان الثمن مرتفعا جدا لأن الصفقة مؤجلة على 10 سنوات، فهذا لما ماطل في قسطين سيطالبونه الآن بسداد المبلغ الكبير المؤجل، وهو ملزم بذلك شرعا لأنهما اتفقا عليه وتراضيا عليه. طيب، قال وإن كان الدين حالا، الدين حال وليس مؤجلا، الدين حال على معسر، أو كان مؤجلا وحل، كان مؤجلا وحل ولكن المدين ثبت أنه معسر ليس عنده ما يفي بدينه، وجب إنظاره، وجب وليس استحب، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني تنتظره، هذا على سبيل الوجوب. لكن نحتاج أن نعرف من هو المعسر، من هو المعسر؟ قد لا يكون عنده نقود سائلة في يده، قد يكون عنده أملاك أخرى. فمجمع الفقه الإسلامي عنده قرار في مسألة الدين، وأنه لا يجوز مطالبة المعسر بل يجب إنظاره. ولكن ما هو ضابط المعسر؟ هو الذي ليس عنده أموال زائدة على حوائجه الأصلية. المعسر هو الذي ليس عنده أموال زائدة على حوائجه الأصلية، لأنه لو كان عنده أموال، الأموال لا تعني النقود، الأموال تعني كل شيء، كل ما يتملك وفيه منفعة، عنده أراضي زراعية، أراضي مباني، شقق، سيارات، بهذا الشرط زائدة على حوائجه الأصلية. وما هي حوائجه الأصلية؟ حوائجه الأصلية مسكن يناسبه، انتبهوا لكلمة يناسبه، إنه قد يكون هذا الإنسان عنده قصر وساكن في قصر وهو ولا يناسبه هذا بحاله وحال أسرته، فلا يقول أنا ما عندي نقود، نقول عندك قصر زائد على حاجتك في المسكن، مثلك لا يسكن إلا في شقة من غرفتين مثلا. في هذه الحالة يبيع القاضي عليه قصره ويسكنه أو يشتري له شقة من غرفتين، والفائض يسدد منه دينه. أو هذا الرجل عنده ثلاث سيارات وهو لا يحتاج إلا سيارة واحدة، فهذا ليس معسرا، هذا عنده مال زائد على حوائجه الأصلية. فالحوائج الأصلية المسكن المناسب والمركب المناسب إن كان من أهل الركوب، والخادم إن كان يحتاج إلى خدمة، وكتب العلم لطالب العلم، هذه ضمن الحوائج الأصلية، لا يقال إنها تباع، لا تباع ولو كانت غالية. إذن ضابط المعسر ما هو؟ ما هو المعسر؟ ليس عنده أموال زائدة عن حوائجه الأصلية. لو كان عنده فليس معسرا، نقول يلزمك أن تبيع. بعض الناس عليه دين وعنده أراضي ويقول أنا لا 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 أبيع الأراضي، هذه أراضي أدخرها للزمن. طيب وأنت مماطل، أنت لست فقيرا، ومطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الحوائج الأصلية أن يكون الإنسان عنده أرض يكتسب منها، يعني نفرض أن عنده مثلا 6 قراريط يزرعها ويأكل منها، لا نقول له بعها، هذه أصبحت من الحوائج الأصلية. من الحوائج الأصلية أن يكون عنده دكان يرتزق منه، لا يقال له بع الدكان وبع البضاعة، هذه مسألة مهمة ولها تفصيل في باب الحجر، تأتي في باب الحجر إن شاء الله. وتتكرر هذه الكلمة زائد على الحوائج الأصلية، رأيناها في باب الحج وهنا. إذن إذا ثبت أن هذا المدين معسر ليس عنده مال زائد على حوائجه الأصلية، فلا يجوز للدائن أن يطالبه، بل يجب أن ينظره، يعطيه المهلة، فنظرة إلى ميسرة. طيب قال وإن ادعى الإعسار، ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، يعني إذا كان يقول إنه معسر وظاهر حاله الفقر، هذا مهم، ظاهر حاله كذلك، ولم نستطع أو لا نستطيع أن نثبت هل هو معسر أو ليس معسرا، حلف أنه ليس معسر، أنه معسر، حلف أنه معسر، وحينئذ نخلي سبيله. إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. قبل أن يدعي الإعسار كنا نعرف أن عنده شركات وعنده أراضي وعنده أموال، فإذا جاء الآن وقال إني معسر لا نكتفي بيمينه، بل نقول هات البينة على أنك معسر، يحتاج الإثبات، يثبت إعساره. فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، أي بالطلب، إذا طالب الدائن المدينة وكان المدين موسرا لزمه الوفاء، وكل تأخير في الوفاء إثم وظلم. للأسف بعض الناس ربما أخر الدين ليستثمر المال هو، يعني يكون عليه الدين في الوقت الفلاني لكن يريد أن يحتفظ بالمال ليستفيد منه، التأخير إثم وظلم. إن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، إن أبى حبس حتى يوفيه وهو موسر ليس معسرا. طيب إن وافق على الحبس ولم يسدد أيضا، كما هو الحال؟ يوافق على الحبس ولا يسدد، فحينئذ للقاضي أن يعزره، يعزره ولا يزيد على أقصى التعزير الذي هو 10 جلدات، يعني الحبس لم يؤثر، يجلد لكن لا يزيد على 10 أصوات، يجلد حتى يسدد، ويضيق عليه في الطعام والشراب في محبسه حتى يسدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، لي يعني الامتناع، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، امتناع الواجد عن السداد يحل عرضه بأن نتكلم فيه، أن يشكوه المدين ويقول فلان مطلني وظلمني، يحل عرضه ويحل عقوبته أي حبسه، أن يحبس. فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله، المال الذي عنده لا يكفي لسداد الديون التي عليه، ما العمل؟ فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. هذا الرجل الآن عنده مال لكن المال لا يكفي للديون، ولو ترك يتصرف يبيع ويشتري ويسافر ويتنزه ربما أنفق هذا المال كله. فمن حق الغرماء حينئذ أن يطلبوا ماذا؟ الحجر عليه. ويلزم الحاكم أو القاضي في هذه الحالة أن يحجر عليه، يعني أن يمنعه من البيع والشراء. والمحجور عليه لو باع أو اشترى لم يصح بيعه ولا شراؤه. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فيمنعه من التصرف في ماله. قال: فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لا يصح تصرفه، لا بيعه ولا شراءه ولا شركته ولا أي شيء حتى نبدأ ونقسم المال هذا الموجود. ولم يقبل إقراره عليه. لو أقر هذا الإنسان المحجور عليه، لو أقر عليه أي على ماله، أقر على نفسه بشيء في ماله. يعني بعض الناس لما يكون عليه ديون كثيرة مثل هذه وحجر عليه فيحتال، فيأتي مثلا ويقول لفلان ابن فلان عندي 100,000، هي حيلة حتى يعطيه 100,000 وفي النهاية قد هذا يتآمر معه ويردها إليه. إذن هذا المحجور عليه لا يقبل إقراره على نفسه بشيء في ماله. قال: أنت محجور عليك الآن، تعترف وتقول فلان له وفلان له، لا يقبل هذا الكلام، لأن هذا فيه حيلة وذريعة إلى أن يأخذ شيئا من المال يعطيه لفلان وفلان يرده عليه. إذن لا يقبل إقرار المحجور عليه، لا يقبل إقراره بمال عليه. ويتولى الحاكم قضاء دينه. كيف يتولى قضاء دينه؟ يبدأ يبيع، يبيع في ممتلكاته، حجر عليه يبيع ممتلكاته ويقضي دينه. هنا عندنا ترتيب في مسألة قضاء الدين. يعني عندك مثلا هذا الرجل هناك 10 أشخاص يطالبونه، الحاكم يعطي من؟ هل يسوي بينهم؟ عندنا أشياء تقدم أولا، إذا انتهينا منها فإننا نسوي بين الجميع، ويأخذون من المال على قدر حصصهم أو قدر ديونهم، يعني نجعلها نسب، لكن بعد ماذا؟ بعد أن نقدم ما يستحق التقديم. ما الذي يستحق التقديم؟ الشيء المتعلق بعين المال. هذا الرجل عنده أموال، وهذا المال الموجود الآن هناك غرماء لهم حقوق تتعلق بعين هذا المال الموجود، كما سيأتي معنا مثلا إنه هذا الرجل اشترى مثلا قبل الحجر عليه اشترى سيارة من إنسان، اشتراها بالأجل بالدين، السيارة الآن موجودة كما هي، من أحق بها؟ صاحبها أو نقسمها على الغرماء؟ صاحبها أحق بها كما سيأتي في الحديث، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. المؤلف ذكر شيئا آخر أولا، قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه. يبدأ بشخص له أرش الجناية من رقيقه، أي من رقيق هذا المحجور عليه، يعني هذا المحجور عليه عنده عبد، وهذا العبد جنى على عبد فلان، على عبد زيد من الناس، ضربه، أصابه إصابة، فلزم في هذه الجناية أرش مبلغ من المال يقدر بتقدير معين، لزم من؟ العبد. والعبد موجود أو لا؟ موجود. لما نقول للمفلس هذا أو المحجور عليه عبدك قد جنى جناية ولزم فيها الأرش، إما أن تبيع العبد، العبد هذا مال يباع، وهذا المدين هذا الدائن تعلق حقه بعين المال الموجود، تعلق حقه بهذا العبد، إما أن تبيع العبد وإما أن تدفع الأرش الذي عليه. قال فيبدأ بمن؟ بمن له أرش جناية من رقيقه، أي قد جنى رقيقه عليه أو على رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرش الجناية، أرشها أو قيمة الجاني أو قيمة العبد هذا. طيب، يعني الآن العبد هذا كانت قيمته مثلا 50,000، والعبد قيمته 50,000، وأرش الجناية كانت 40,000، فنقول له أنت بإمكانك أن تبيع العبد هذا وتسدد الجناية التي عليه، إذا لم ترد بيعه فادفع الأرش، فنبدأ من مال هذا المفلس نسدد للمجني عليه، نعطيه الأقل 40 أو 50، نعطيه 40 الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية. لو كانت قيمة العبد 40 وأرش الجناية 50 نعطيه 40 أيضا. بدأنا به لماذا؟ هو دائن من الدائنين، بدأنا به لأن حقه تعلق بعين المال، له حق متعلق بعين المال الموجود، بالعبد الموجود. ثم، أي في الترتيب، نعطي من؟ ثم بمن له رهن. يعني الآن عندنا دائن، طيب هذا الدائن هو واحد من الدائنين، لكن هذا الدائن كان قد طلب من هذا المفلس أو المحجور عليه، كان قد طلب منه رهنا، فله رهن والرهن موجود، فهل نأخذ الرهن من يده لنبيعه ونسدد للدائنين، أو هو أحق بالرهن؟ هو أحق بالرهن. بدأنا بمن له أرش الجناية ثم بمن له رهن. إذا ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن مثل هذه الحالة، أن نبيع الرهن ونوفي هذا الشخص حقه قبل بقية الغرماء أو قبل بقية الدائنين. ثم بمن له رهن أيضا يدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. هو كان أعطى صاحبنا هذا، أعطاه دينا 100,000 وأخذ منه أرضا رهنا، فلما ثبت الحجر الآن وأردنا أن نقضي الديون قلنا ما قيمة الأرض؟ قالوا قيمتها 90,000 والدين 100,000 فنعطيه 90، أو العكس كان الدين 90 والرهن يساوي 100 فأيضا سنعطيه 90. الحالة الثالثة أيضا سيقدم قبل بقية الغرماء. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا. شوف عندكم 3 شروط. هذا الرجل المحجور عليه قبل أن يحجر عليه اشترى كما قلنا سيارة بالتقسيط أو بالأجل، فلما حجرنا عليه جاء البائع الذي باع السيارة قال أنا أحق بهذه السيارة، بدل ما تدخل السيارة في المزاد وتعطى الحصص للغرماء فلا ينوبني إلا ربعها، أنا أحق بها، الشريعة أعطت له هذا الحق. من وجد متاعه بعينه، اشترطوا هنا الشرط الأول إن المتاع قائم كما هو، لم يتلف بعضه، سليم كما هو. الشرط الثاني ولم يزد زيادة متصلة، لنفرض أنه كان باعه بقرة، هذه البقرة أصبحت حاملا لا نستطيع أن نردها له، زادت زيادة متصلة، أو أصبحت سمينة، كانت الأول قيمتها 1,000 الآن تساوي 1,500، زادت زيادة متصلة فلا نستطيع أن نردها عليه. ولم يأخذ من ثمنه شيئا، يعني هذا البائع لما باعه السيارة ما كان قد أخذ من ثمنها شيئا. هذه 3 شروط حتى يستطيع أن يأخذ متاعه. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. حديث رواه البخاري ومسلم. فقوله بعينه يخرج ما لو زاد زيادة متصلة أو حصل فيه تغير. قال: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. نحن قدمنا قدمنا هؤلاء 3: من له أرش جناية لأنها متعلقة بعين المال، من له رهن لأن الرهن متعلق بعين المال وبذمة المدين أيضا، من وجد متاعه بعينه. بعد ذلك بقية المال تقسم على الدائنين، يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، نجعلها حصص وبالنسبة، حتى لا يظلم أحد. والمال هذا قدمنا في أول الكلام أن ماله لا يفي بديونه، لهذا نحن سنعطي حصصا ونسبا وسيبقى لهم بعد ذلك، والحاكم أو القاضي يراقب هذا المحجور عليه وينظر هل استجد له مال، هل حصل على شيء أو لم يحصل. قال وينفق، يعني القاضي ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته، يعني على عياله على زوجته، ينفق الحاكم على هذا المفلس وعلى من تلزم المفلس مؤنته يعني نفقته من ماله إلى أن يقسم. خلال المدة هذه ننفق عليه من ماله، الحاكم ينفق عليه من ماله إلى أن يتم تقسيم المال. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. قبل أن نشرح العبارة، يعني مثال بسيط، هذا الرجل الآن عليه ديون ومطالب، تبين لنا جاء شاهد وقال له أنت كان لك دين 1,000,000 على فلان من الناس وأنا شاهد. طب شاهد واحد لا يكفي، ونحن نحكم بالشاهد واليمين. هذا الرجل لو ذهب ومعه شاهد وحلف مع الشاهد، حلف أن له 1,000,000، سيعطى أو لا يعطى؟ سيعطى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. الآن جاء رجل قال أنا أشهد أن لك هذا المبلغ الكبير عند فلان من الناس، فيا أخي تعالى وأشهد لك واحلف حتى تأخذ المال وتسدد غرماءك. فأبى أن يحلف، قال ما أحلف ولا أريد هذا المال الآن، قد يكون له هدف يريد يحتفظ بالمال حتى لا يأخذه الغرماء، أو قد يكون عنده شك في المال لا يصدق الشاهد ولا يثق بالشاهد. المهم أبى أن يحلف، هل للغرماء أن يحلفوا نيابة عنه؟ ليس لهم أن يحلفوا نيابة عنه، هذا معنى الكلام. قال فإن وجب له حق، له أرض له أموال، وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، لأنه لو حلف مع وجود الشاهد لماذا؟ لاستحق الحق. أبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، ليس لهم الحق في الحلف، هذا الشيء يخصه هو. إذن هذه بعض أحكام الدين. عندنا مسألتان مهمتان في أحكام الدين: سداد الدين بعملة أخرى، سداد الدين بعملة أخرى. صورة المسألة لها أكثر من صورة، قد يتم الاتفاق في البداية على أن السداد سيكون بعملة أخرى، هذه صورة، وقد لا يتم الاتفاق ولكن عند وقت السداد أحب أن يسدد بعملة أخرى، فهذه لها حكم وهذه لها حكم. صورة الاتفاق، أعطاه مثلا 100,000 جنيه ثمن مبيع قرض، المهم دين 100,000 بالجنيهات، وهذا الرجل يخاف من انخفاض سعر الجنيه، فقال له الثمن 100,000 جنيه مؤجلة أو القرض 100,000 جنيه مؤجلة، لكن عند السداد تسددها بما يساويها من الدولارات. الآن كم تساوي؟ قال تساوي كذا دولارات، إذا تسدد بالدولارات. إذن هذا معنى سداد الدين بعملة أخرى مع الاتفاق عند العقد، أو سداد الدين أو ربط الدين بسلعة، ربط الدين بسلعة أيضا خوفا من مخاطر انخفاض العملة. الناس الآن يقولون لماذا لا نربط الديون بالذهب؟ يعني مثلا 100,000 جنيه هي الدين، قرض أو ثمن مبيع إلى آخره، فقال له شوف هي 100,000 جنيه لكن كم تساوي الآن من الذهب؟ قال تساوي مثلا 20 جرام. قال إذن ستسدد لي في ذلك الوقت ذهبا قدره 20 جراما، أو تسدد لي عملة تساوي 20 جراما، يعني زي ما يطلع 20 جرام تعطيني من الجنيهات. هذا كله محرم. ذكرنا الآن 3 صور محرمة: الاتفاق على تسديد الدين بعملة أخرى، الاتفاق على ربط الدين وسداده بسلعة، كالذهب، الاتفاق على ربط الدين بماذا؟ بما يساوي السلعة، بما يساوي السلعة. ما هو المحذور في هذا؟ لماذا هناك قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه الصور؟ علة التحريم أو المنع أن هذا يعتبر صرفا مؤجلا، يعني هو دين أو قرض زائد صرف مؤجل. الدين كان 100,000 ثم صارفنا 100,000 في الذمة بكم؟ بما يعادل كذا من الدولارات مؤجلة في وقت السداد، أو صارفنا المبلغ هذا 100,000 بذهب مؤجل، هل يصح أن نؤجل الذهب 100,000 بذهب مؤجل؟ 100,000 بمبلغ يساوي الذهب المؤجل، كل هذا ممنوع، صرف مؤجل، يعني صاحب عملية الدين مصارفة مؤجلة. إذن ما هي الحالة المباحة أو الجائزة؟ ألا يتم اتفاق، وإنما من غير اتفاق عند وقت السداد قال أحدهما أو قال الطرفان سدد بعملة أخرى، فيجوز بشرط أن يسدد بسعر اليوم، بسعر يوم هذا الاتفاق وليس اليوم الماضي. مثال ذلك، يعني أعطاه قرضا أو باعه بثمن مؤجل والسداد في اليوم الأول من شهر رمضان، المطلوب منه 10,000 جنيه، المطلوب 10,000 جنيه في اليوم الأول من رمضان. جاء المدين قال أنا ما عندي جنيهات، عندي ما يعادلها بالدولارات بسعر اليوم، يوم ماذا؟ 1 رمضان، يوم السداد. نظروا فوجدوا أن 10,000 10,000 تساوي مثلا 1,200 مثلا، فلا حرج فيها، وهذا صح من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل هذا، وجاء في قوله المشهور أنه قال كنت أبيع الإبل، يبيع بيع مؤجل بالدنانير، فآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ بالدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تفرقا وبينكما شيء. هذا عند أبي داود وفي إسناده ضعف، لكن الفقهاء على العمل به، وصح من فعله، من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. إذن الدين يجوز أن يسدد بعملة أخرى بشرط ألا يكون هناك اتفاق سابق، وبشرط أن يسدد بسعر يوم الاتفاق يوم السداد الفعلي، وبشرط ألا يتفرق وبينهما شيء. ما معنى ألا يتفرق وبينهما شيء؟ 10,000 جنيه تساوي 1200 دولار، لابد أن يدفع 1200 دولار كاملة. لا يجوز أن يقول إنها تساوي 1200 دولار، خذ 1000 دولار ويبقى علي 200 دولار، هذا قد وقع في الصرف المؤجل. إذن بشرط ألا يكون اتفاق سابق، وبشرط أن يتم التبديل بسعر يوم السداد بسعر يومها، وبشرط أن يتفرقا وليس بينهما شيء، يعني أن ينهي الصفقة بينهما. طيب، نترك باب الحوالة إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.